الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نقصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن فوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت بالأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تنقلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما نبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على ست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فإن على المرء إذا عاش بين قوم من الأقوام أن يكون ناصحا لهم بحكم المعاشرة بينه وبينهم، وبحكم العصبية والحمية التي طبع الله تبارك وتعالى البشر عليها تجاه بعضهم البعض، إن كانوا في قرابة وسكنى سويا مع بعضهم البعض. فما بالك إذا كان الرجل صاحب دين وصاحب ملة ونحلة هي الأسمى والأرقى، وهي دين الحق الذي لا يقبل ربنا سبحانه وتعالى سواه دينا يوم القيامة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال الحق تبارك وتعالى: إن الدين عند الله هو الإسلام. ويوم بلغت البشرية رشدها أنزل الحق تبارك وتعالى على حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى:
يرضى فيه الإسلام دينا لا سواه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الرجل ينتمي لهذا الدين فإن عليه أن لا يكون ناصحا فحسب، بل عليه أن يكون ناصحا أمينا صادقا في نطقه، يتحرى مواطن الضعف ليبينها لأمته، ويتحرى مواطن القوة ليرشد الأمة إليها غير منفر منها، يصفع بكلمة الحق إنما كانت ولو كان في ذلك خيط عنقه. فإن الحق تبارك وتعالى قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقد صح عند مسلم في الإيمان من صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة، وهو من عمدة الأحاديث كما قال علماؤنا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أجل هذا فقد حررت هذه الخطبة معاشر المسلمين، سائل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وسائله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هم من أصحاب الحكمة والصواب في المعتقدات والأقوال، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا عنده تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن وقبل البدء في موضوع الخطبة أود أن أقدم مقدمة هامة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العقيدة هي أهم شيء في حياة الإنسان، بل العقيدة هي القضية الوحيدة في حياة البشر. إن الله تبارك وتعالى من أجل لا إله إلا الله خلق الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب وعليها قام سوق الجهاد، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، وعليها انقسم الناس وبها انقسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر. فما أدراك ما هي العقيدة؟ العقيدة في اللغة من مادة عقدة، وهي لفظ يدل على الشدة والصلابة. لذلك يقول الناس: عقد البناء، أي وضع حجرا على حجر وبينهما الملاص، وهو المواد التي تلصق بها الحجارة، مما يسميه العوام في لهجتهم المونة. فاشتد البناء وزاد صلابة، ولذلك يقال أيضا عقد الحبل، أي اشتد في عقده وفي ربطه فصار قويا لا يستطيع أحد أن يفك وثاقه أو أن يفك هذا الرباط. والحق تبارك وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يعني بمن عقدت القلوب. وعليه في العقيدة هي من عقد عليه قلب الرجل، وما كان المؤمن يؤمن به أو الكافر إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب فيه، حتى ولو كان على غير الملة الصحيحة، فإن اليهود يحاربون من أجل عقيدة هي مزيد من الأفكار الآشورية والبابلية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ومع ذلك فهم يعتقدونها ويحاربون من أجلها حربا ضروسا، ويدفعون الأموال رخيصة، ويبذلون النفوس، ويقومون بما يشبه الأعاجيب في حروبهم ضد المسلمين. وكذلك إذا نظرت في تاريخ الأمم القديمة ستجد عجبا، ربما وجدت أمة فيها حضارة من الحضارات. هذه الحضارة ليس فيها مدارس أو ليس فيها مشافي، لكن الكل عنده معابد تعبر عن دينه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لحظة بغير دين. وقد جاء أحد المجوس وأسلم أمام الخليفة المعتصم، فقال المعتصم: أعلن إسلامك. قال: لا، حتى تجمع الأمراء في الصباح. فلما جمع الأمراء في الصباح بعث هذا الرجل المجوسي مع الخليفة، تمتم بكلمات فارسية. على ماذا قلت؟ قال: كرهت أن أبيت ليلة بغير دين. إن الفطرة تقول أن الإنسان لا بد له من دين حتى ولو كان باطلا. من أجل ذلك فإن ربنا تبارك وتعالى سمى الكفر دينا، فقال في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. وفي حديث وفد بني عبد القيس، وهو حديث من الأحاديث المشتهرة عند علماء العقيدة، أن وفد بني عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم يرويه عن ابن عباس تاره وعن أبي سعيد الخدري تاره، وقد جئت بالرواية التي فيها السبب وهي ما ذكره النووي عليه رحمة الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: بايعوني أنتم وبايعوا على من وراءكم، يعني على قومكم. قام أشج بني عبد القيس واسمه المنذر، فقال: يا رسول الله، أما نحن فنعم، وأما قومنا فإنك لم تزاول الرجل على أشد من دينه، يعني نحن هكذا، لكن أن يغير الرجل دينه إذا سمى الكفر دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قوله: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. إذا الكفر ديني، لكن التوحيد هو قضية القضايا، بل هو القضية الوحيدة التي تستحق الموت من أجلها في هذا الوجود. في سورة النعم، وهي سورة النحل، قال الحق تبارك وتعالى في أولها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لما؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الوحي يتنزل بهذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعدما ذكر سبحانه في سورة الأنبياء: معشر السابقين من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات وأتم التسليم، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما الأمر الثاني، فإن الله عز وجل خلق العباد جميعا حنفاء، والحنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الباطل إلى الحق، ولذلك سمي إبراهيم عليه السلام بالحنيفي، وسمي ديانته بالحنيفية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: وبعضهم ينزل به إلى درجة الضعيف: بعثت بالحنيفية السبح. إذن قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم الذر، يعني يوم كنا أرواحا بلا أشباح، يعني بلا أجساد. خلق الله عز وجل كما في حديث ابن عباس بإسناد حسن: لما مس على ظهر آدم خلق كل نسمة هي كائنة من ظهره إلى يوم القيامة، ثم أخذ علينا الميثاق والعهد، قال: ألست بربكم؟ قال الله تبارك وتعالى: بلى، إن قلنا نحن. وقال الله عز وجل على لساننا في كتابه: بلى، وأشهدنا على أنفسنا. هذه الفطرة هي المركوزة في النفس، أي أن النفس تميل إلى الإسلام بالقوة، والفطرة تميل إلى الحق. من أجل هذا في حديث مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي من كتاب الجنة من صحيح مسلم في الحديث القدسي، نقل الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم عن رب العالمين أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم بالجيم التحتانية، وفي رواية: فاختالتهم بالخاء المنقوطة. أما اجتالتهم فمعناها استخفت بهم وأزالتهم عن دينهم وجعلتهم يتبعون الباطل، وأما اختالتهم فصدتهم عن السبيل. هذا دور شياطين الجن، فما بالك بشياطين الإنس؟ في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن يحجبون نور الفطرة، يغبشون صفاءها، يكدرون صفوها. وبعد، هذا ما يسلمني إلى الأمر الثالث، ومنه أنطلق إلى موضوع الخطبة إن شاء الله. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء، كما في رواية ابن ماجه من حديث العرباض رضي الله عنه وأرضاه قال: وقد تركتكم على المحجة البيضاء. وعند ابن حبان بسند حسن عن أبي ذر الغفاري قال: تركنا رسول الله وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء. ثم جاءت الفتن من بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام،
كل فتنة تطل برأسها. وكان باب الفتنة كما في حديث صحيح عن حذيفة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخبر عليه السلام أن باب الفتنة يكسر، فاستشهد عمر كما بشره الحبيب عليه الصلاة والسلام في مدينة النبي عليه السلام ليلقى ربه تبارك وتعالى شهيدا. ثم يفتح باب الفتن. بدأت الخوارج في الظهور في أواخر عهد عثمان، ثم حصلت الفتنة بين أهل العراق وأهل الشام، ثم بعد ذلك بين هذا وذاك كان ظهور بيت القصيم، وهم الشيعة من أتباع عبد الله بن سبأ الذين أرادوا تحويل الملة الإسلامية إلى ملة وثنية. وهذه حيلة يهودية قديمة معلومة معروفة، لأن رجلا من اليهود اسمه بولس، هذا اليهودي تسلط على النصرانية فحولها من ديانة حنيفية كما تركها المسيح قبل أن يرفع إلى ديانة تجمع بين الوثنية والبوذية والمانوية، حتى صار النصارى هم الضالون بنص قول الحبيب في حديث الترمذي عن عدي بن حاتم: إن اليهود ضلال وإن النصارى هم الضالون، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأراد عبد الله بن سبأ أن يحاكي سلفه وأن يغير الإسلام من ملة حنيفية إلى ملة سبائية، فلجأ إلى سلاح الاغتيالات أولا، فلما فشل هذا السلاح توجه إلى إظهار معتقدات يهودية قديمة، ومنها الرجعة والوصاية وما شابه، حتى كان السبائية من أتباع عبد الله بن سبأ يقولون لعلي بن أبي طالب وهو على المنبر: أنت أنت، فيقال: وما أنا ويحكم، فيقولون: أنت الإله. فلما عذبهم بالنار قالوا: أنت الإله فلا يعذب بالنار إلا الله. فكان يحفر الأفاديد ويلقيهم فيها إلا ما اعترض عليه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أعجزه عبد الله بن سبأ في الأرض هربا، فلم يمسك به ولم يقبض عليه، وخرق ابن السوداء في الإسلام خرقا عظيما، فجاء بالملة والديانة الشيعية التي أراد بها أن يجتال المسلمين عن دينهم من الحنيفية إلى ديانة تمزج بين بعض أفكار اليهود وبعض أفكار المجوس مع الزردشتية والبوذية والهندوكية والسيخية وغير هذا من الأديان التي هي ديانات أرضية وثنية كلها. إن أمر الشيعة قد استفحل واستطار في بلاد المسلمين، خاصة بعد الخديعة الكبرى وبعد رأس الحربة التي ركزوها في قلب العالم الإسلامي. فبعد الكلب الرابض في فلسطين وهم اليهود، ركزوا الشيعة في بلاد الشام في لبنان، وهناك حزب إيران المسمى خطأ بحزب الله وخميني العرب حسن نصر إيران، الذي ليل نهار يتشدق باسم المقاومة ولم يرتفع صاروخ من صواريخه إلا في وجه المسلمين. وأهل السنة في بلادهم من يشوئب وينجم، لماذا؟ ليدافع عن الشيعة، ليقال إنهم إخواننا. لقد قلت لكم في بداية الخطبة إن العقيدة هي أكثر قضية في هذا الوجود، من أجل ذلك فقد أبعدونا عنها وأبعدوا غيرنا عنها، فإذا بغيرنا يقول: ما بيننا وبين الشيعة إلا خلافات بسيطة، انعقد قول علماء المسلمين على أن من بدل حرفا في كتاب الله عامدا متعمدا، أو أنكر آية من كتاب الله، أو زاد أو نقص، فإنه كافر بالإجماع. فكيف تأتي لتقول: ما بيننا وبين الشيعة أنهم يقولون إن المصحف غير المصحف؟ هذا خلاف بسيط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن الكارثة الحقيقية وقعت في بلاد المسلمين يوم نحي التوحيد والعقيدة الصحيحة عن مناهج الدراسة، فصرنا أكلة وفريسة للذئاب من كل مكان، كل يأوي علينا وكل يصنع فينا. يا أهل السنة استفيقوا، إن لم تحافظوا على دينكم فحافظوا على أبدانكم وعلى دنياكم. ها هي السكاكين تشحذ لحفظ رقاب أهل السنة، كما يحدث في العراق وكما حدث في بلاد الحرمين الشريفين يوم بعث الخميني مفجر ثورة الشيعة ونبي الشيعة في هذا الزمان. يوم بعث بجنده وأتباعه وأذنابه ليوقع القلق والفزع في البلد الحرام. وتلك شنشنة أعرفها من أخزن، فإن من اعتدى على البلد الحرام وقتل فيه صاحب رسول الله ووزيره مجوسي من المجوس، ولا زالت إيران حتى الآن تتبع المجوس باطنا. يعرف ذلك من له دراية بالتاريخ، ومن له دراية بما كان عليه الفرس، فإن الفرس قد أعلنوها أنه لا ملك لأحد عليهم إلا من آل ساسان، يعني من الأكاسرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبرأ بالسهم في نحورهم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فصلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدق رسول الله، وكذب المجوس، وكذبت الشيعة. إن على كل مسلم أن يعتقد في قلبه كفر الكافر وبغض أصحاب البدع والمعاصي، وإن كنا لا نكفر عوام الشيعة، وإنما نكفر أئمتهم الذين علموا الحق وجانبوه وعادوه وصدوا عنه وذبحوا المسلمين بآلات السقف الكهربائي كما يحدث الآن في العراق، وسلموا كابول سيفنا المسلول في بلاد الأعاجم للأمريكان. وأعلنت الخارجية الإيرانية يوم أعلنت أنه لولا إيران ما استطاعت أمريكا أن تدخل إلى بلاد المسلمين. ألا شاهد الوجوه، أفبعد هذا يخرج من بلاد المسلمين رويبضة يقول أن الشيعة هم إخواننا وأنهم رزق لنا وأنهم يدافعون عنا؟ فأين الصواريخ لما كان أهل غزة يحاصرون من العالم كله؟ وأين الصواريخ المزعومة التي قالوا إنها ستصل إلى أبعد مدى؟ إن الله عز وجل لغني عن الشيعة، ولا نستعين بأهل الشرك على أهل الكفر. ولا إله إلا الله، محمد رسول الله، ورضي الله عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. معشر المسلمين، إن الشيعي نجس ونجاسته لا تزول، لأن نجاسته نجاسة قلبية من نجاسة معتقده. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو غسل الخنزير في البحر المحيط ألف مرة ما زال عنه نجسه. ولا يزول نجس الشيعي إلا إذا اعتقد مذهب أهل السنة. نحن النواصب، نحن أهل السنة، يقال عنا أننا كفرة ونلمس بأننا نواصب. كذلك قالوا لا يجوز للمسلم، يعني للشيعي، أن يتزوج بكافرة، يعني بواحدة من أهل السنة، ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر، يعني لشيعية أن تتزوج برجل سني. نحن عندهم نجس بعيننا وبزواتنا يدعى علينا في صلوات الجنازات. لما خطبت منذ ما أقرب من شهرين عن الشيعة في هذا المسجد، قام بعضهم يقول: الشيعة إخواننا، وما قلته أنت إنما هو في كتبهم القديمة. ولذلك أنا جئت اليوم بكلام المحدثين منهم، وعادة الكلام المدون في الكتب تذبح به الرقاب لأنه حجة على صاحبه. قد جئت بما قاله روح الله الخميني نبي الشيعة في هذا الزمان. ولماذا يعلمون من الخميني؟ واسمه أحمد بن مصطفى، وجده هندي الأصل، نزح إلى النجف وهي كعبة الشيعة التي يحجون إليها بالعراق، ثم ادعى بعد ذلك أنه ينتمي إلى موسى الكاظم وهو أحد أئمة الشيعة الاثنى عشرية. هذا الخميني ولد في خميني لأن جده هاجر ونزح إلى إيران واستقر فيها، ثم بعد هذا هاجر هذا المأكون إلى فرنسا، ومن هناك بدأ يقوض حكم الشاه في إيران، وبدأ يقول كلاما كثيرا. أقول لكم أولا أن هناك عند الشيعة معتقد اسمه معتقد القائم المنتظر، هو المهدي عندهم، ولو صدقوا لقالوا هو المسيح الدجال أو المسيح الدجال. هذا القائم المنتظر عندهم هو محمد بن الحسن العسكري. الحسن العسكري هذا هو الإمام رقم 11 عندهم، ومات ولم يعقب، يعني ليس له ولد. لما وجدوا أنه لا عقب وأن الملة ستندثر قالوا نقول إن له ولد دخل في سرداب في مدينة سر مراء أو سمراء بالعراق في بيت أبيه، دخل وسنه 4 سنوات. تمام، هذا مر عليه 1000 سنة وأكثر كما ذكرنا من ذي قبل. المهدي المنتظر هذا يعجون ويضجون بالدعاء ليل نهار، فيقولون عجل، يعني عجل الله فرجه، يقفون على باب السرداب يبكون من أجله. العجيب في هذه المسألة كما ذكرت لكم أنهم يجمعون له الأموال، ولا تدري لماذا يجمعون له الأموال. هل يدفع إيجار السرداب مثلا؟ هم يسترزقون يجمعون الأموال. وبعضهم يقول أنا لقيت المهدي وسألته، ثم يقولون هو محبوس في السرداب فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال وجود المهدي في السرداب جاء الخميني، وكان من عقيدة الشيعة أنهم لا يرفعون رمحا ولا سيفا، أي لا يجاهدون وراء المسلمين أبدا. وهذا والله من أسباب انتصار المسلمين. لو أن الشيعة قاتلوا لكانوا من أسباب الهزيمة. فجاء الخميني فقال أنا أجيء لكم بمذهب جديد وسماه ولاية الفقيه، يعني يقصد نفسه أنه فقيه، وسترى كيف وصل فقهه إلى أحط درجات الشهود، لدرجة أنه أجاز لنفسه أن يتمتع بطفلة لا تتعدى 4 سنوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما لا يمكن أن يقول به مجنون من أهل السنة والجماعة، لا أقول عاص أو مبتدع. هذا الخميني قال لهم ولاية الفقيه، فبدأوا في الجهاد وقاموا بإنشاء المفاعل النووي، والشيء بالشيء يذكر. هناك مفاعلان نوويان لا يستطيع أحد أن يمتد إليهما بسوء، المفاعل النووي في ديمونة عند اليهود، المفاعل النووي عند إيران. ولو كان حقا أنهم يريدون إبادة إيران لفعلوا معها كما فعلوا مع العراق، ولكن أنهكوا العراق في حرب العراق وإيران، ثم بعد هذا أخذوها. فبعد أن كانت سفينة تقطر ذهبا صارت سفينة على البر خربة لا تقطر حتى الماء، وإلى الله المشتكى. من جهل الجاهل ومن طغيان الطاغي ومن سكوت العالم عن الحق لا ينطق به بيانا. لو كان الشيعة صادقون كما يقولون لماذا لا يتبرؤون من أقوال الخميني؟ لماذا لا يكفرونه؟ لا يستطيعون، لأنهم يصدرون عن رأيه، يصدقون بأقواله المظلمة، يتتبعون آثاره غصا على نعاله. لا رحم الله منه مغرز إبرة وعامله الله بعدله بما يستحق. انظروا ماذا قال هذا الرجل، له كتاب اسمه كشف الأسرار. قال واصبر بالله عليك على ما تسمع، اصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وناقل الكفر ليس بكافر. قال هذا الإنسان إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه. الله أكبر. لا نعبد إلها تنكير هكذا، يتعالى على الله جل الله عما يقول علوا كبيرا. يقول لا نعبد هذا الإله، هذه من الأمور الطبيعية عندهم، لأنهم نقلوا من التوراة ما فيها من سب لله رب العالمين ومن إجراء لصفات المخلوق على صفات الخالق، لأن اليهود أخذوا صفات المخلوق فجعلوها على الخالق، والنصارى أخذوا صفات الخالق فأعطوها للمخلوق، وهؤلاء جاءوا بصفات المخلوق صفات المخلوق الذي لا يستطيع أن يخطط وأن يدبر. والله عز وجل لما تحدث في القرآن لم يقل يخطط الأمر، قال يدبر الأمر، أي يأمر به ويعلم ما في دبره، يعني ما وراءه، لأنه سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر. رسول الله يكره أن يتمثل له الناس قيامة، يقول لا تطروني كما في حديث البخاري عن عمر، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. والخميني يقول لا نعبد إلها، ثم يتهمه بعدم العلم. هذه عقيدة البداء عند اليهود، والبداء معناه تغيير العزم لتغيير المعلوم، تغير المعلوم أمامه. قال اليهود إن الله قد ندم بعد الخلق، والخميني يقول إن الله قد هدم البنيان، يرفض أن يعبد الله لأن الواحد الأحد في عليائه، إذ أبى أن يستجيب لتمنياته ولمطالبه. في الستينيات من مطلع القرن العشرين وقف طالب في كلية الزراعة في جامعة عين شمس ليقول إن كان الله موجودا حقا فليقتلني بعد ساعة من الآن. تمر الثواني تلو الثواني تلو الدقائق، ومرت الساعة، ووقف هذا الملحد مذهوا منتصرا كأنه انتصر على رب العالمين جل الله عما يقول علوا كبيرا. وبدأت الشكوك تتسرب إلى كثير من الطلبة، فلما عاد إلى داره وقف على حوض مغتسله يغسل يديه، فخر، فحملوه إلى المشفى، وهناك كتب الطبيب أنه قد مات. تدرون ما سر الموت؟ دخل الماء في أذنه فمات. السائم الوحيد الذي يموت إذا دخل الماء في أذنه هو الحمار، فقد أبى الله أن يموت هذا الملحد إلا كما يموت الحمار. وقد أخبرني الثقة، أقسم بالله على ثقته، أنه ما من شيعي يموت إلا ووجهه وجه خنزير، وإن الشيعة أسرع ما يكونون حين يموت أحدهم في ديار أهل السنة والجماعة لمواراته وإبعاده بعيدا عن أعين الناظرين، فاللهم غفرا. هذا الذي يقول لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا، الله أكبر. يقول هذا الكلام لأنه لم يعبد الله طرفة عين، وهذا طبيعي لأن الشيعي في الأصل مجوس صفوي. الشيخ إسماعيل الصفوي هذا جاء بدين خليط من الإسلام والمجوسية، يعبد النار، يعبد ماني، والديانة المانوية مزيج من عدة أديان. يقول هناك إله للظلمة، هناك إله للنور، إله للخير، إله للشر، فما وحد الخميني ربه أبدا. ولما جاء قوم إلى جعفر الصادق يصفون الله له جل الله عما يقولون علوا كبيرا، قال سبحانك ما عبدوك وما وحدوك، ومن أجل ذلك وصفوك. بعد هذا يقول الخميني بتحريف القرآن الكريم، انظروا ماذا يقول. يقول إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة، إن من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حال ذكر اسم الإمام يعني سيدنا علي في القرآن، وأن يمسحوا هذه الآيات منه، وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين. وقف الخميني يوم عيد المرأة، وقد أهلكه الله في عام 1410، يعني عام 1989، وكان قد ولد سنة 1920، 70 سنة من حرب على الله وعلى رسوله. وقف في عيد المرأة ليقول ينبغي لكل نساء الشيعة أن يذكرن، لأن الوحي ظل يتنزل على فاطمة بعد رسول الله مدة 75 يوما، 75 يوما يتنزل الوحي على فاطمة. ما أشبه هذا بقول المرتدين لما جاءت سجاع وادعت النبوة، كانت امرأة، فلما ذهبت إلى مسيلمة قال مسيلمة أتزوجك وأعطيك نصف الأرض، فقبلت. فوقف الرجل يسخر منها ويقول أطعت نبيتنا أنثى، يطيق بها الرجال، وهل جعل الله من امرأة نبية من الأنبياء؟ جعلها الخمينين نبية. فاطمة الزهراء التي ما خرجت من بيتها إلا في يوم أحد، وإلا في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندهم أن المصحف أخذه علي إلى أبي بكر وعمر، فوجد أبو بكر أول آية منه في ذمه وفي ذم الأنصار والمهاجرين، فقال لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: قم بحرق المصحف واكتب لنا مصحفا آخر. فكتب. ولما لم يحرقون المصحف من علي؟ لما أبقوه؟ ثم يقولون إن المصحف عند القائم الموهوم الغلام المعدوم الذي ليس له ذكر وليس له وجود. وسبحان الله العلي القدير. ولهم كتاب ألفه النوري الطبرسي اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ذكروا فيه سورة الولاية وسورة النور، وكل كلمة وسورة النورين، وكل كلمة فيها أمة حولوها إلى كلمة أئمة، وفيها لعن الأنصار والمهاجرين، وادعوا أن هذا المصحف سيخرج به القائم المنتظر، وسيضرب الفساطير يعني الخيام عشر سنوات حتى يعلم الناس القرآن، وسوف يصعب عليهم. لما؟ لأنه قرآن غير الموجود. وهم يقولون في شأن المهدي أنه سيخرج ليحكم بشريعة داود عليه السلام. كيف يحكم بشريعة داود ثم يحفظ الناس القرآن؟ هذا شأن الشيعة، هم أكذب الناس. وقد قال لي من قالها: إذا كنت كتوبا فكن ذكورا. وقف أحد الشيعة يقول: إن مدينة في البرتغال تسمى سانت فاتيمة، هكذا قالها هكذا سانت فاتيمة. أتدرون هي اسمها سانت فاتيمة لماذا؟ لأن فاطمة بنت رسول الله ظهرت لولد وبنت في البرتغال يلعبان. اسمعوا بقية القصة حتى تحكموا على عقول الشيعة. فتكلمت لا بالبرتغالية لأنها لا تعرفها، لكن بالإنجليزية، يعني فاطمة العربية في بلاد البرتغال تتكلم بالإنجليزية. سبحان الملك القدير والحي القيوم الذي لا يموت. فاطمة العربية تتكلم بالإنجليزية في بلاد تتكلم بالبرتغالية. أقول لهم: قولوا لأهل البرتغال يقللون من شرب الخمر، ويقللون من أجل لحم الخنزير، ويقللون من الزنا. لا تحرم، يعني أنت تقول نزل عليها الوحي، والوحي نزل بالتقليل أم بالتحريم؟ سبحان الملك الذي لا يموت. صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هذا الهالك من أئمته، قال: إن فضل الأئمة على الأنبياء لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اسمع إلى الأعجوبة القادمة. قال: قد جاء الأنبياء جميعا لإرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، ولم ينجح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سب مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام، سب مباشر في قطع العنق. وأئمة المسلمين قد انعقدت كلمتنا على أن كل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما أو كافرا أو معاهدا أو محاربا يقتل فورا، حتى ولو تاب صيانة لجناب النبوة. حتى لا يأتي رجل فيسب النبي الآن ويقول أنا تبت ويجيء آخر ويفعله، لا، يقتل حتى ولو كان مسلما تائبا، إنما تنفعه التوبة عند الله تبارك وتعالى. يقول: وبالإمامة يكتمل الدين. ويقول: الأئمة معصومون لا يتصور فيهم السهو والغفلة. وخرج يقول: نزل علي الوحي في ليلة القدر. الله أكبر، صار الخميني نبيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. أبناء القوم قولوا لهم تبرؤوا من هذه الأقوال، ما يتبرؤون منها، شأنهم شأن الصوفية. حينما نأتي لهم بما كتبه الشعراني من ظهور الأولياء عرايا أمام النساء، يقولون هذا دسوس على الشعراني، احرقوا الكتب. يقولون: لا نحرق، تبرؤوا من الكلام، يسكتون. هذه أحوالهم، الكذب دائما نحلتهم التي ينتحلونها. غلام منتظر عند السرداب سوف يقيم العدل كما يقولون هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. ثم يكفر الصحابة رضوان الله عليهم، فقد عقد فصلين في كتاب الحكومة الإسلامية، الأول فصل في ذم أبي بكر، والثاني فصل في ذم عمر، ثم صدق على الدعاء الذي فيه لعن عمر ولعن أبي بكر. تعلمون يا إخواني الكلمة الدارجة عند الشيعة لعن الله أبا هريرة، لعنهم الله هم، وأيضا يسمون حمرهم بأسماء الشيخين أبي بكر وعمر. وحينما يرد اسم عمر فإن الشيعي يرفع رجله ثم يضرب بها على الأرض كأنه قتل عمر يعني رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن أبا لؤلؤة المجوسي لما قتل عمر ماذا حصل؟ قتله أين؟ قتله في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب بشرى الحبيب لعمر لما قال لأحد اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا عمر فرأى في نومه كما في صحيح مسلم النجيسا نقره نقرة أو نقرتين، فسر لهم الرؤيا، قال يقتلني رجل أعجمي ويطعنني طعنة أو طعنتين. فرحمة الله على عمر. فجاء المجوسي الغادر، فأر مدعور، جرف أجرب، لا يستطيع أن ينظر إلى عيني عمر رضي الله عنه وأرضاه. والله ما قتله كفاحا ولا مواجهة، وإنما من وراء ظهره. فرضي الله عن عمر. لما أفاق عمر من الضربة وكان المجوسي قد ذهب بسكين له جناحان، قتل عمر وطعنه ثلاثة طعنات، ثم عاد فقتل ثلاثة عشر رجل. فلما ذهب بعمر ولما رأى العلج أنه مقتول ذبح نفسه وانتحر. أما عمر فأكرمه الله بالشهادة لما أفاق عمر، قال ابن عباس اذهب فانظر من قتلني. قال قتلك فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة. فعندئذ قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله. هذا عمر حينما مات. الآن وفي مدينة كاسان في إيران يكتب متبرك بقعة بابا شجاع الدين فيروز، يدللون ويتبركون به، يعني أسموا أبا لؤلؤة قاتل عمر بابا شجاع الدين، وجعلوا له مولدا كل عام، وجعلوا له ضريحا كبيرا في مدينة قاشان أو كاشان. هذا المتبرك يذهبون فيقولون اللهم احشرنا مع أبي لؤلؤة، اللهم احشره مع أبي لؤلؤة، اللهم احشرهم معه يا رب العالمين. وصار يقولون أبو لؤلؤة رضي الله عنه، هذا زمن يقال إبليس رضي الله عنه. ثم ماذا؟ عمر كافر وأبو لؤلؤة ليس بكافر. أبو لؤلؤة الذي انتحر في المدينة كيف نقل إلى كاشان؟ هذا أمر عجيب. مثلما حدث لما تناظرنا مع الصوفية فقلنا لهم قبر الحسين ليس في مصر، قالوا لا رأس الحسين في مصر، الحسين قتل في أوائل سنة 60 في يوم عاشوراء أين؟ في كربلاء. وما استطاعوا أن يجدوا الجسد وإنما وجدوا الرأس، وقيل العكس، لكن الأوثق أنهم وجدوا الرأس. فإما أن تكون دفنت في كربلاء لأن سنة 60 هجرية لم يكن فيها ثلاجات ولا طائرات ولا قطارات ولا بواخر تمخر عباب البحر فتصل في يوم أو يومين إلى مصر. فقلنا إما أن تكون في كربلاء أو تكون حملت إلى دمشق مع آل البيت لهم سيروا إلى دمشق ثم إلى المدينة. هذا الكلام بعد سنة من الجلوس في المدينة نقلت السيدة زينب إلى مصر. وبعد أين الرأس؟ كيف حمل؟ قالوا لا الرأس لم تحمل. ماذا حدث؟ قال الرأس لما ضربت ظلت تطوف 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 حتى وصلت إلى هذا القبر واختارته وسكنت فيه، يعني حفرت نفسها ووضعت التراب على نفسها. الله أكبر الله أكبر، ها هذا قول الشيعة وهذا قول الصوفية الكذب حلتهم وملتهم لأنهم حرفوا الملة، فلا جرم أن يكونوا أكذب الناس، وهذا معلوم عند علماء الحديث. هذا غير أنهم يقعون في أم المؤمنين عائشة. ولك أن تتصور كيف يمد رجل مسلم سني يده إلى رجل يلغ في أعراض أمهات المؤمنين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يقول أن عائشة رضي الله عنها كانت تزين عمرة وهي فتاتها لتصطاد بها شبان من شباب قريش يزنون على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشيعة في أم المؤمنين عائشة، وكذا قالوا في حفصة، وقالوا أن عائشة وحفصة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع ثم له في الطعام. هذا قولهم في أمهات المؤمنين. فكيف تكون سنيا وأنت لا تكفر رجلا مثل هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام؟ إنهم وقعوا في الصحابة وقالوا لم يصبح مؤمن من الصحابة بعد رسول الله إلا المقداد وأبو ذر وسهل بن حنيف وسلمان الفارسي وبعض يزيد بن سلمة. أصحاب رسول الله ما أصحاب رسول الله؟ نجوم في السماء. لو أن أحدنا أنفق في أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أصحاب رسول الله الذين تشهد رمال مكة لهم أنهم استعذبوا العذاب في سبيل الله. أصحاب رسول الله الذين أذلوا المجوس وأطفأوا نيرانهم. سؤال إلى أهل السنة الذين يدافعون عن الشيعة، لماذا لا تحتفل إيران بالفتح الإسلامي لها حتى هذه اللحظة؟ هل من أهل السنة الذين يدافعون عن الشيعة في أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال؟ أبدا. إيران تعطي في عيد النيروز إجازة من يومين إلى 15 يوما، تعطي يوما واحدا في عيد الفطر، لأنهم مجوس، لأنهم ينصرون آل ساسان، لأنهم صفويون. ولا يوجد في بلاد الشيعة شيعي واحد يدافع عن أهل السنة، بل إني رأيت بعيني رأسي المصحف الشريف وقد وضع في البلاعات والمجاري. لما هدمت مدرسة أبي حنيفة السنية في بلاد الشيعة، المسلمون 33% يعني أهل السنة في إيران 33% ليس لهم مسجد واحد في طهران، علما بأن طهران فيها معابد هندوسية وبوذية، لأنهم يعترفون بالكفر ولا يعترفون بك أيها السني. ويحكم يا أهل السنة، شاهد الوجوه، عميكم عن رؤية الحق؟ إن لم تدافعوا عن دينكم وعن نبيكم وعن أمكم عائشة وعن أصحاب نبيكم، دافعوا عن أجسادكم. لا أقول لكم اذهبوا فتعلموا عقائد الشيعة، اذهبوا فتعلموا عقيدتكم أنتم. إن الرجل السني إذا أحكم تعلم عقيدته لا يستطيع أحد أن يدخل إليه لمثل كفر أو شرك. لا والله الذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، إن عقيدتك أحكم بكثير من أن ينالها تحريف أو ينالها واحد بسوء، لكن تعلمها أنت. نقول الخميني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إن علي أصل شجرة طوبة، وهو المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت واللاهوت، وهو حقيقة سدرة المنتهى، وهو الرفيق الأعلى، وهو معلم الملائكة الروحانيين، وهو مؤيد الأنبياء والمرسلين. علي أمير المؤمنين كان مع الأنبياء ظاهرا ومع محمد صلى الله عليه وسلم باطنا، هكذا. ولما قال في قول الله عز وجل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، هذا من شأن الله، قال بل علي هو الذي يدبر الآيات ويفصلها لقوم يؤمنون، هكذا قالها هذا الشيعي فكفر بالله. ثم قال إنما قاله الإمام محي الدين، يقصد محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن عربي في مرة من المرات، وكان يقول بالحلول والامتحان، يعني يقول أنا الله هكذا، الشيخ فلان الفلاني عنده برنامج أسبوعي لا يتحدث فيه إلا عن ابن عربي، ابن عربي كان يقول أنا الله والله أنا، أنا هو وهو أنا. في مرة جلس أحد مريديه معه وأراد ابن عربي أن يتبول وهو يقول حتى هذا الحائط هو الله، يقول هذا. فذهب فقال لمن معه بعدما أحرج ما أجد إلا الله حتى أتبول عليه. قلت لك اصبر بالله عليك اصبر، ناقل الكفر ليس أنا أبصره، لأنك يلبس عليه من قوم خوت عقولهم وخوت قلوبهم من التوحيد. ولذلك لا تستعجل، إن الذين يعادون الإسلام كثر، والله تبارك وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هكذا اعقلها. ولذلك يقول الخميني لنا أحوال مع الله، عد نفسه من الأئمة الكبار، فساعة نكون نحن هو، وساعة يكون هو نحن، وساعة يكون هو هو، وساعة يكون نحن نحن. هل فهمت شيئا يا ابن الإسلام؟ هل فهمت شيئا أيها الخميني؟ يقول الخميني إن الناصب كفر وكفار بغير توقف. اسمع الآن إلى آرائه الشاذة وهو ما أختم به هذه الخطبة. قال ماء الاستنجاء، يعني الماء الذي استنجأت أنت به طاهر، صلاة الجنازة تصح من الجنب، يجوز للرجل أن يطأ الزوجة من الدبر وهو أوقع والدلائل تقوم عليه أكثر من القبل، يعني كان النساء في المحاش في أدبارهن. ثم يقول يجوز التمتع بالزانية ليلة أو نهار، ويشترك المدة والتعيين والمرة أيضا، والتمتع عندهم بالمناسبة. يقول الرجل متعيني بنفسك، أقول له متعتك بنفسك، يلا خلاص صار هذا زواج بلا شهود بلا ولي بلا أي شيء. ولك أن تسمع إلى هذا الحديث جل الله، وصدق رسول الله والله ما قال. يقول الكاشاني ناسبا الكلام إلى رسول الله من تمتع مرة فله أجر الحسين، ومن تمتع مرتين فله أجر الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فله مثل أجر علي، ومن تمتع أربع مرات فله مثل أجر، فما بالك بمن تمتع ألف مرة. الشيعة يقولون غفر الله للمتمتعين، إن المتمتع إذا ارتسل كل نقطة تنزل منه يخلق الله منها ملكا يصلي على محمد وآله، صلوا على محمد وعلى آله، هكذا فعلوه. والشباب يريد الزنا، معه رخصة لأهل الزنا. وقد أخبرنا صاحب كتاب كشف الأستار المسمى لله ثم للتاريخ أن سلستاني الكذاب تمتع بامرأة، وبعد 20 سنة حصلت ابنة على أمها فقالت ما فعلت؟ قالت تمتع بي رجل صفته كذا وكذا. قالت إنه السستاني، إنه أبوك تمتع أبوها بها، ولا جرم ولا جناح عندهم في هذا. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين، وإلى الله عز وجل المشتكى. يقول الخميني إذا أردت أن تصلي الطهارة في موضع السجود فقط، وكفى الله المؤمنين القتال. يعني إذا فتوت في الصلاة ضربت تبولت فعلت أي شيء ما عليك من حرج، موضع السجود هكذا. فلا جرم أن يقول الذين عاشروا الخميني أنه كان منكن الرائحة دوما. وأنا أتحدث أن الأيام ستسفر عن فضيحة في موت هذا الأفاق الكاذب لا رحم الله منه مخرج إبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، جل الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكل جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا قتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، بعث الأستاذ بشار عواد وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى العلامة أبي عبد الرحمن الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، ينقل أقوالا خمسة فقط عن الخميني، وفيها سب الصحابة وقوله بتحريف القرآن وقوله بأن الأنبياء بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم قد فشلوا فيما أرسلوا إليه، وأن القائم عندهم هو الذي سوف يكون على يديه العدل. فقال: ما حكم هذه الأقوال؟ فقال العلامة الألباني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى روح الله الخميني، راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلها، أقول وبالله وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحفوظ من كل زيادة ونقص: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبهذه المناسبة يقول، والكلام للألباني رحمه الله: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولته والتمكين لها في أرض المسلمين، جاهلين أو متجاهلين عما فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشروا كتيبهم الحكومة الإسلامية وطبعوه عدة طبعات؟ هو كتاب للخميني ونشروه في العالم الإسلامي، وفيه من الكفريات ما جاء نقل بعضها عنه في السؤال الأول، يعني في قوله أن الأنبياء فشلوا ومنهم صلى الله عليه وسلم، مما يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. هذا مع كون الكتيب كتاب دعاية سياسية، والمفروض في مثله ألا يذكر فيه من العقائد ما هو كفر جلي عند المذعومين، ومع كون الشيعة يدينون بالتقية التي تجيز لهم أن يقولوا ويكتبوا ما لا يعتقدونه، كما قال عز وجل في بعض أسلافهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، حتى قرأت لبعض المعاصرين منهم قوله وهو يطرد المحرمات في الصلاة والقبض فيها إلا تقية، يعني حرام أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة عندهم إلا إذا كنت بين أهل السنة والجماعة. ومع ذلك كله فقد قالوا كلمة الكفر في كتيبهم مصداق قول الله تعالى في أمثاله: الله مخرج ما كنتم تكتمون وما تخفي صدورهم أكبر. قال الألباني: وختاما أقول محذرا جميع المسلمين بقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه العلامة محمد ناصر الدين الألباني عمان 26 من شهر ذي الحجة عام 1407 للهجرة. وبالمناسبة وفي العام التالي يعني سنة 1408 هجرية كفر المؤتمر أو منظمة المؤتمر الإسلامي الخميني وكل من قال بقوله. ألا تعلم أن الذين قالوا لا عقيدة وسخروا منا يوم درسنا التوحيد هم السبب في هذه الورطات الكبرى؟ لا أشق عليكم يا معاشر المسلمين، وإنما أقول لكم هو التوحيد لا سواه، هي العقيدة لا سواها، نتعلمها ندين بها لله، لا تشق عليكم أبدا، تعلموها لله أثبتا، فإن فرض عين عليك أن تتعلم العقيدة التي تدين بها لله، وأن تتعلم الفقه الذي تتعبد به لله عز وجل. فأنذرتكم وحذرتكم، فالنجاء النجاء، وإني كما قال رسول الله النذير العريان، فالنجاء النجاء معاشر المسلمين، العقيدة العقيدة معاشر المسلمين، علما بها وعملا بها وتحقيقا للتوحيد. تلك الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ونصبت الموازين، وأنزلت الكتب، وبعثت الرسل، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وبها نلقى ربنا تبارك وتعالى. قبل الختام معاشر المسلمين، أنوه على أنه من يوم الخميس القادم إن كان في عمرنا بقية إن شاء الله، وبعد صلاة المغرب على وجه التحديد، نبدأ في شرح الأحاديث الطوال، بدءا من حديث بدء الوحي وحديث الهجرة وحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيرها من الأحاديث الطوال. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول في السر والعلن وفي القول والعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم وحد كلمة أهل السنة، اللهم وحد كلمة أهل السنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم ربنا إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم ربنا لا تكلنا إلى من لا يخلأنا. اللهم ارفع لنا الجهاد، انصر المجاهدين في كل مكان، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وارد غائبنا واقض حوائجنا. اللهم يا ربنا من كان على أمر بدعة من أهل ملتنا فرده إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسنة المطهرة، وأتم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.